مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الثالث والأخير.
في ليلة التروية من ذي الحجة من عام 169 هجري، خرج الحسين بن علي صاحب فخ قاصدا مكة، ومعه من أهله ومواليه وأصحابه زهاء 300. ولما وصل إلى منطقة فخ وبلدخ حط الرحال، وكان العباسيون قد استنفروا جيوشهم، وعلى رأسهم في تلك الليلة العباس بن محمد وموسى بن عيسى وجعفر ومحمد ابنا سليمان ومبارك التركي والحسين بن يقطين. ثم إن موسى بن عيسى دعا أبا العرجاء الجمال وقال له:
يا أبا العرجاء.
نعم.
اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما رأيت.
ومضى أبو العرجاء يستطلع عسكر الحسين، وسرعان ما عاد مذهولا مما شاهد، وقال لموسى:
سيدي، لقد مضيت إلى عسكر الحسين ودرت فيه فما رأيت خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو ناظرا في المصحف أو معدا للسلاح، ولا أظن القوم إلا منصورين.
وكيف ذلك يا أبا العرجاء؟
كما قلت لك.
هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، ولكن الملك عقيم. ولو أن صاحب القبر النبي محمد بن عبد الله نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف. يا غلام.
نعم يا مولاي.
اضرب بطبلك، والله ما أنثني عن قتلهم أبدا.
ويذكرنا معسكر الحسين صاحب فخ وأصحابه بعسكر جده أبي عبد الله سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث لا تسمع ليلة عاشوراء إلا دويا كدوي النحل للحسين وأصحابه، وهم بين قائم وراكع وساجد وتاليا للقرآن. وصاحب فخ يستمد هذه الروح المؤمنة المجاهدة الصابرة من جده الشهيد. ولما طلع فجر يوم التروية، وكان يوم جمعة، التقى الجيشان قرب مكة بمكان يدعى فخا. وعندها نادى موسى وهو على قلب جيوش العباسيين:
يا حسين بن علي، أنت ابن عمنا، لك ولأصحابك الأمان والعفو والصلة.
ولما رأى الحسين صاحب فخ جيوش بني العباس، أقعد رجلا على جمل ومعه سيف يلوح به، وأخذ يملي عليه حرفا حرفا ويقول له نادي، فنادى:
يا معشر الناس، يا معشر الناس، هذا الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عمه يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله.
ولم يسمع القوم للثائر العلوي كما لم يسمعوا لجده سيد الشهداء من قبل، ونشبت المعركة حامية الوطيس، وكان موسى بن عيسى أول من بدأ، كما كان عمر بن سعد ضد الحسين بن علي أول من رمى، وحمل الحسين على موسى فاستطرد الأخير لهم شيئا حتى انحدروا في الوادي، وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم فتطاحن الطرفان حتى قتل أكثر أصحاب الحسين، وجعل أهل العراق يصيحون:
يا حسين لك الأمان، لا تقتل نفسك،
لا أمان لكم يا أهل الشقاق والنفاق، لا أمان لكم.
من قلة الناصر وكثرة الأعداء واصل الحسين القتال الشديد، ومعه سليمان بن عبد الله وعبد الله بن إسحاق أولاد الحسن، لكن القوم التفوا حولهم فسقط أولاد عمه أمامه شهداء، وأصابت نشابة عين الحسين فتركها في عينه وراح يقاتل كالمستميت، وقد أصابته 9 جراحات شديدة، فناداه ابن عمته محمد بن سليمان:
يا حسين، يا حسين، اتق الله في نفسك، ولك الأمان.
لا أمان لكم، لكني أقبل، وها أنا أكسر سيفي الهندي هذا أمامكم لكي لا تقتلونني به.
وحمل عبيد الله بن العباس على الحسين وهو بين الموت والحياة، فطعنه طعنة شديدة فخر الحسين صاحب فخ صريعا كالجبل وهو يردد:
لا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله ورسوله وجده علي بن أبي طالب أشتكي ما فعلتم بي، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.
Thank you.
وتقدم العباس بن محمد إلى الحسين وهو يجود بنفسه، واحتز رأس الحسين صاحب فخ صبرا، وفاضت روح الثائر العلوي إلى ربها راضية مرضية. ثم أخذوا الحسن بن محمد وجماعة من العلويين أسارا مع بقية من أنصار الثورة، فقتل موسى بن عيسى الحسن بن محمد من أولاد الحسن بن علي صبرا. ويقول القاسم بن إبراهيم: رأيت الحسين صاحب فخ وقد دفن شيئا وهو في ساحة المعركة، فظننت أنه شيء له مقدار، فلما سقط شهيدا نظرت فيما دفن، فإذا هو قطعة من جانبه قد قطع فدفن، ثم عاد فكر عليهم. هذه هي شجاعة أولاد رسول الله وإباؤهم وإيمانهم، حتى في ميدان القتال تأبى نفوسهم أن تبقى أعضاء مقطوعة لهم دون دفن وحفظ، ما زال فيهم قلب ينبض. ثم أن جيش العراق قطع رؤوس الشهداء، وكانت 100 رأس ونيفا، وحملوها ودخلوا بها مكة على القائد العباسي العباس بن محمد وموسى بن عيسى، وكان في المجلس جماعة من أولاد الإمامين الحسن والحسين، ومنهم الإمام موسى بن جعفر. فقال موسى بن عيسى:
هذا رأس الحسين.
فلم يجبه أحد سوى الإمام موسى بن جعفر الكاظم قائلا: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى والله مسلما صالحا صواما قواما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. فلم يجبه أحد بشيء. ثم حملت الرؤوس والأسرى إلى بغداد، ولما وضعت بين يدي موسى الهادي ابن المهدي العباسي، أخذ يغلي حقدا وانتقاما من آل أبي طالب، وراح يهدد ويتوعد:
قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر.
أبي عبد الله، بني عمنا لا تنطق الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم تصيبون سلمه فيقبل قيلا أو يحكم قاضيا، ولكن حد السيف فيكم مسلط، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا، فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا، ولكننا أسأنا التقاضية، فقد ساءني ما جرت الحرب بيننا، بني عمنا لو كان أمرا مدانيا، والله ما خرج حسين إلا عن أمر موسى بن جعفر، ولا اتبع إلا محبته، لأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت. قتلني الله إن أبقيت عليه، قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفر.
ولما بلغ والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري خبر الحسين وأصحابه، عمد إلى دار الحسين ودور أهله فحرقها وقبض أموالهم ونخلهم فجعلها في الصوافي المقبوضة. وهكذا يفعل الطغاة في كل عصر وجيل مع المجاهدين وطلائع الهدى. ولقد كان ثورة الحسين صاحب فخ من أبرز ثورات أهل البيت وأكثرها لوعة وفجيعة بعد ثورة كربلاء. وقد روع أهل البيت سلام الله عليهم في هذه الواقعة، ولاقوا صنوف الأذى والظلم والمصائب، حيث قال الإمام محمد الجواد عليه السلام بشأنها: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ. سلام على شهداء فخ وقائدهم الحسين بن علي في رياض الخالدين، ورحمة الله وبركاته.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم أحبانا المستمعين سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات من جوامع كلمات خامس أصحاب أهل الكساء ما رواه ابن شعبة الحراني رحمه الله في إرشاد القلوب عنه عليه السلام فيما يرتبط بسلوكيات المفلحين، قال: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه أعلى تمكين. وعن جودي وإنفاقات سيد الشهداء عليه السلام ما روي في المصادر المعتبرة أن الحسين بن علي عليه السلام ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها. مستمعينا الأكارم، عن عبد الله بن عمر كما في كتاب إكمال الدين قال: سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. كذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. روى القاضي النعمان في كتاب دعائم الإسلام قال حسين بن علي عليهما السلام: الصدقة الطيبة صدقة الذي عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه. قيل لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: من عنا بذلك؟ قال: عنا به عليا عليه السلام. أعزائنا المستمعين، نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذه الأبيات الشعرية، ونرجو من العلي القدير أن يجعلكم من الفائزين بالجنة، وهي منسوبة إلى مولانا الحسين عليه السلام في التحذير من الدنيا وزخارفها. ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى انجذاذ، تزحزح عن مهالكها بجهد، فما أصغى إليها ذو نفاذ. لقد مزجت حلاوتها بسمي، فما كالحذر منها من ملاذي. أعجبت لمعجب بنعيم دنيا، ومغبون بأيام لذاذي. ومؤثر المقام بأرض قفر، على بلد خصيب ذي رذاذي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 27 من صفر عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته هامش على العروة الوثقى، وهامش على تفسير الصافي، وكتاب العدالة، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. وأخيرا وفي الثاني عشر من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ترك الإمام الخميني قدس سره الشريف الأراضي العراقية إلى باريس في فرنسا. فبعد امتناع الكويت عن استقباله وعودته إلى الأراضي العراقية، قرر الإمام المغادرة إلى باريس، وهو ما شكل صدمة لنظام الشاه المقبور، ومهد الأرضية لإسقاط النظام الملكي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران بعد عودته الظافرة إلى طهران وقيادتها عن قريب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تناولنا في حلقاتنا السابقة بحثا حول أصل من أصول العقيدة الإسلامية، ألا وهو العدل. وفي حلقتنا هذه سنتناول البحث حول أصل آخر من أصول العقيدة، وهو النبوة. فالنبوة يا إخوة الإيمان هي وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولهدف تنزيههم وتزكيتهم عن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة، وإظهار طريق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. لذلك يا إخوة الإيمان، الإسلام هو الدين الإلهي والرسالة الإلهية التي بعث الله بها الأنبياء لهذه الغاية. عندما نفهم هذه الحقيقة ندرك بوضوح ضرورة بعثه الأنبياء، وذلك لحاجتنا الضرورية لمعرفة العقيدة المستقيمة والسير على هدي النظام المستقيم. وقد تتساءلون يا إخوة الإيمان فيما بينكم بأن الإسلام اهتم كثيرا بالعلم والعقل. لقد اعتبر العقل الرسول الباطني، وجاء العقاب والثواب على أساس العقل. ولقد استخدم الإسلام في تعريفه بالعقل أفضل التعابير، منها إن العقل هو الواسطة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى، كما أنه احترم العلم وقرر بأن تحصيله من المهد إلى اللحد، ودعا لطلب العلم حتى من الأعداء، كما دعا أيضا للرحيل في سبيل تحصيله حتى ولو كان في الثريات من السماء. الأمر الذي يبين لنا يا إخوة الإيمان أهمية العقل والعلم. فنتساءل هنا، هل أن الإنسان الذي يمتاز بالعلم والتعقل بحاجة أيضا إلى الأنبياء؟ والجواب هو إن الإنسان مخلوق معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل وفي شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير من جهة أخرى. فمن جهة قد جبل الإنسان على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى وإطاعة الشهوات، وفطر على حب الاستيلاء على ما سوى والتكالب على الحياة الدنيا. هذا من الجهة الأولى. أما من الجهة الثانية فقد خلق الله في الإنسان عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير فيه، وضميرا يردعه عن المنكر والشهوات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية قائما بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين قوما والراشدين في إنسانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية. وأشد هذين المتخاصمين هي العاطفة وجنودها، فنجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع حقائق وأسرار الأشياء المحيطة به لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وما ينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه. فمعرفة الإنسان محدودة، فهو لا يملك معلومات صحيحة عما كان في الماضي ولا عما سوف يكون في المستقبل، وليس لديه اطلاع دقيق عن ردود أفعاله المباشرة أو غير المباشرة. كم هو جميل ما قيل بأن علم الإنسان بالنسبة إلى جهله كقطرة إلى بحر، أو كسلم قصير للتحليق في الفضاء. هذا بالإضافة إلى أن الإنسان مع امتلاكه العقل والفكرة والقدرة على التفضيل، إلا أنه يقع أحيانا في سياق طوفان الغرائز والشهوات، بحيث يفقد معها القدرة على المعرفة الواقعية. من هنا كان لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وما ينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه. وعلى هذا الأساس فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة، وإلى من يدله إلى الطريق الصحيح والنهج الواضح، إلى الرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود. عندها يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة بين العقل والعاطفة، وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وذلك عندما تزين له أعماله فتريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا، في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع أو كل ما هو قبيح وضار. ولأجل هذا يا إخوة الإيمان يعسر ويصعب على الإنسان المثقف فضلا عن الجاهل الأمي أن يصل بنفسه إلى جمع مراتب الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته، فيما يتعلق بنفسه أو في مجتمعه ومحيطه، مهما تعاون مع غيره من أبناء جنسه وممن هم على شاكلته، ومهما أقام لأجل ذلك المؤتمرات والاستشارات. من هنا أوجب الله سبحانه وتعالى أن يبعث في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، وينذرهم عما فيه فسادهم، ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إنما كان اللطف من الله سبحانه وتعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده والجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لعنصر الجود واللطف، فإن الله لا بد أن يفيض لطفه، إذ لا بخل في ساحة رحمته، ولا نقص في جوده وكرمه. وعلى هذا الأساس يا إخوة الإيمان، مسألة النبوة ترتبط بشكل مباشر بجوهر حياتنا الذي يعني الوصول إلى الهدف الإنساني والإسلامي. وهذا الوصول لا يمكن إلا عن طريق واحد، هو الطريق المنزه عن السهو والشك، والطريق الذي ينبع من العلم الإلهي الذي لا نهاية له، والذي يعي كل العوامل الدقيقة في سعادتنا وشقائنا. وطريق الأنبياء والطريق البعيد عن كل ألوان الاستغلال والذاتية هو وحده الطريق الذي يجذب الإنسان. وقد روي عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط خطا وقال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صدق الله العلي العظيم. على ضوء هذا الحديث يا إخوة الإيمان، ليس أمام الإنسان إلا أن يأخذ بالإسلام ويترك ما سواه، فيحقق السعادة والصلاح والسلام في الحياة الدنيا، ويحقق التصميم والخلود في الحياة الآخرة. فأنت يا أخي المؤمن، كلما تمرض تعرض نفسك على الطبيب، وسبب هذا العمل واضح، لأن الطبيب بالنسبة إلى جسمك أعلم منك، وإن لم يكن بالنسبة إلى بدنك أعلم منك، وإن لم يكن أكثر حرصا وعطفا. ونحن في انتخابنا للطريق لابد لنا أن نضع أنفسنا في طريق الله ورسالة الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم منا كما هو أرحم منا. فالإنسان يا إخوة الإيمان ليس أقل من سلعة ومنتوج معمل، فلا بد أن يصدر الله، وهو الذي صنعه، وهو الذي يعلم جميع حاجاته المادية والمعنوية، ويعلم أيضا مستقبله ومسيره الأبدي، لذلك لا بد أن يصدر له تعليمات الانتفاع من وجوده. من هنا كانت الغاية من بعثه الأنبياء، التي هي حركة الإنسان باتجاه الكمال الواقعي. تلك الحركة كغيرها تحتاج إلى مبدأ ومركز وهاد، والحاجة إلى الهاد والقائد هي أكثر ضرورة من سائر الحاجات، إذ لو لم يكن هناك قائد صالح يوجه المسير، فكما تضل الطريق نستخدم أيضا الوسيلة غير صالحة. لذلك فمسألة الحاجة إلى الأنبياء مسألة مسلمة بها ولا شك فيها، وضرورية في آن، إذ إنه لا يمكن الاطمئنان لرصد حركة الإنسانية إلا عن طريق الوحي والأنبياء، والحمد لله رب العالمين.
من هدي الإسلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في ضرورة النبوة وفي مميزات النبي. أما ضرورة النبوة فقد تقدم الكلام عليها، وخلاصة الأدلة على ضرورة نبوة للبشر وضرورة إرسال أنبياء للبشر مجموعة أدلة عقلية. الأول منها أن الإنسان ليبلغ كماله له سنة طبيعية، كل موجود له كمال لوجوده، هذا الكمال يحتاج إلى هداية إلهية ليبلغ الإنسان كماله، وهذه الهداية باعتبار أن هذا الإنسان مركب تركيبا خاصا من روح ومادة، من عناصر مادية ومن طاقات وقوى عقلية وروحية، يحتاج إلى بلوغ كماله إلى هداية عن طريق الأنبياء. كذلك تقدم أن الحياة الاجتماعية الطيبة تستوجب أنبياء يرشدون الناس إلى أصول هذه الحياة وقوانينها. كذلك من أدلة ضرورة النبوة ووجوب أن يكون النبي معصوما أنه لا بد للنبي أن يطاع، وإطاعته تعني أن يكون معصوما، وإلى آخر ما تقدم من الأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء وعلى ضرورة عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وصلنا إلى حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام يشرح فيه صفات الأنبياء، وهذا الحديث فيه عمق وفيه هدى ونور نستعرضه لنتبين ونتعرف منه على ضرورة الأنبياء وصفاتهم. في الكافي المجلد الأول صفحة 168 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه، فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه عز وجل، وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو الأرض من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. هذه الكلمات المباركة من الإمام الصادق عليه السلام ترشدنا إلى أحكام العقل. العقل أيضا يدرك بأن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق الإنسان، هو من نوع آخر، وهو متعال سبحانه. الإنسان مخلوق في قفص الزمان والمكان، محدود في الزمان والمكان. الله عز وجل أعلى من الزمان والمكان، والإنسان محدود العقل، محدود العلم. الإنسان فيه صفات وفيه عواطف وفيه غرائز، فلا يمكن لربه حتى يهديه أن يكلمه يخاطبه مباشرة. والإنسان من قرنه إلى قدمه مملوء بالجهل، فلو أن الله عز وجل تنازل وخاطب كل واحد من الناس لا أضر ذلك بالناس كأن يخاطب العليم عز وجل الحكيم غير المتناهي، يخاطب إنسانا محدودا متناهيا جاهلا. هذا معناه تنقيص للألوهية وإضرار بالإنسانية. لذلك لا بد من سفير يعبر عن الله، لا بد من سفراء هم الأنبياء يعبرون عن الله تبارك وتعالى ويكونون واسطة بينه وبين خلقه. لاحظوا أن الإمام عليه السلام ذكر دليل ضرورة بعثة الأنبياء بقوله: وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، إلى آخر كلامه. ضرورة أن يتكامل الإنسان، هذا ضرورة. والله عز وجل حكيم متعال، لا يصح أن يخاطب الإنسان ويناقشه في صغير أموره وكبيرها، افعل هذا وأترك هذا. وكل أفعال الإنسان وتروكه مؤثرة في نموه وكماله وتكامله. إذن لا بد أن يكون هناك سفراء يدلون البشرية على ما فيه تكاملهم. ومعنى أن كل فعل وترك وحركة وسكون يصدر من الإنسان إما أن يكون نافعا لدنياه وآخرته، أو ضارا، أو غير نافع ولا ضار. الإنسان الموجود أعمله وسلوكه مؤثر في مستقبله، مؤثر في تكامله أو في خسارته. من الذي يعرفه أن هذه الحركة، هذه السكون، كل تصرف من تصرفات الإنسان هو مؤثر في حالته المستقبلة؟ من الذي يدله؟ لابد أن الأنبياء يدلونه. وعلى كل الفروض يحتاج الإنسان إلى معرفة ما هو النافع وما هو الضار، وما هو المصلح والمفسد لدنياه وآخرته. وهذه المعرفة لا تتيسر إلا من عند من هو محيط بتأثير كل الحركات والسكنات والأفعال والتروك في حياة الإنسان وآخرته، وإنما هو خالق الإنسان وخالق الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. الإنسان جهاز دقيق وحساس. أنت لا يمكنك أن تسلم طائرة بيد إنسان لا يستطيع أن يقود هذه الطائرة، لابد من خبرة، لابد من تخصص. وسلوك الإنسان أعقد وأصعب من قيادة الطائرة، لابد أن يتعرف على قوانينه من الأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم بذلك. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.